بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثلاثون، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار، وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب. وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسماء كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق، المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء.
يبدو النقطة هذه ليست في محلها، لأنه عليم وذو علم عظيم.
فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: القاعدة الثلاثون، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة شريفة وعظيمة وجليلة تتعلق بأسماء الله جل وعلا وفقهها وفهم ما دلت عليه من معنى، وهي داخلة في التدبر الصحيح لأسماء الله جل وعلا الذي يترتب عليه تحقيق الإيمان بها كما أمر الله. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن إيماننا بأسماء الله تبارك وتعالى إيماننا بهذه الأركان الثلاثة المتعلقة بأسمائه، بحيث لا يستقيم إيمان عبد بأسماء الله إلا إذا آمن بهذه الأركان التي يصح أن تسمى أركان الإيمان بأسماء الله. أركان الإيمان بأسماء الله، بمعنى أن إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يستقيم إلا إذا آمن بهذه الأركان الثلاثة لأسماء الله جل وعلا. والركن الأول أن نؤمن بالاسم، الركن الأول أن نؤمن بالاسم، والركن الثاني أن نؤمن بالمعنى الذي دل عليه الاسم، والركن الثالث أن نؤمن بالمتعلق، والركن الثالث أن نؤمن بالمتعلق. فهذه ثلاثة أركان لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأشار الشيخ رحمه الله في أثناء تقريره للقاعدة قال: كل، وهذه قاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. وبعبارة أخرى الأسماء المتعلقة بالمشيئة، أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بالمشيئة. وبهذا يعلم أن أسماء الله الحسنى من حيث دلالاتها على نوعين، نوع منها وهو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا يدل على وصف متعدي، بمعنى أنه اسم له تعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما كان من هذا النوع من أسماء الله تبارك وتعالى فللإيمان به ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالمتعلق أو الحكم. والشيخ ضرب أمثلة على ذلك، مثل العليم، نثبت العليم اسما لله والعلم صفة له، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. مثل الخالق، نثبت الخالق اسما لله والخلق صفة له، وأنه جل وعلا يخلق ما يشاء. مثل الرازق والرزاق من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فنثبت الاسم ونثبت الصفة وهي الرزق بفتح الراء، ونثبت الحكم وهو أنه يرزق من يشاء. وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بمشيئته، أو بعبارة ثانية أسماؤه تبارك وتعالى الدالة على صفة متعدية. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أسمائه تبارك وتعالى ما كان دالا على صفة لازمة، ما كان دالا على صفة لازمة. وللإيمان بهذا النوع من أسماء الله تبارك وتعالى ركنان: الركن الأول الإيمان بالاسم، والركن الثاني الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. ومن ذلكم اسمه تبارك وتعالى الحي، فنؤمن بالحي اسما لله والحياة صفة له. والعظيم، نؤمن بالعظيم اسما لله والعظمة صفة له. والعلي والأعلى والمتعال، نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بدلالتها على صفة العلو صفة لله تبارك وتعالى. وكذلك اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه كلها أسماء دالة على صفة لازمة، دالة على صفة لازمة. والقاعدة كما قررها أهل العلم أن الاسم إن دل على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، بينها الشيخ رحمه الله، وإذا كان دالا على صفة لازمة فللإيمان بالاسم ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. نعم.
القاعدة الحادية والثلاثون. قال رحمه الله: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 31، قال: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة، حيث ذكرت ربوبية الله تبارك وتعالى في القرآن فإنها تأتي على نوعين: تارة يراد بها الربوبية العامة، وتارة تأتي ويراد بها الربوبية الخاصة، ويمكن التمييز بينهما بتأمل السياق وفق الضابط الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي الحديث عنه. فربوبية الله جل وعلا لخلقه على نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة أي تشمل جميع المخلوقات، برها تشمل جميع المخلوقات، برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صالحها وسيئها، تشمل الجميع، فالكل خاضع لهذه الربوبية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، حياة وموتا، جميع التدبيرات والتصرفات في هذا الكون بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقات طوع تدبيره سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد عن ذلك. فورب العالمين، رب العالمين بمعنى مالكهم، خالقهم، رازقهم، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم، فجميع المخلوقات خاضعة لربوبية الله سبحانه وتعالى وتحت تدبيره سبحانه وتعالى وطوع تسخيره وتدبيره جل وعلا، لا خروج لمخلوق من المخلوقات عن ذلك. ومن هذا النوع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ورب كل شيء، الله خالق كل شيء، فهذه ربوبية عامة لجميع المخلوقات، لا يخرج منها أي مخلوق، شاملة للجميع. والنوع الثاني من الربوبية، الربوبية الخاصة، ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وذلك بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم للطاعة وحفظهم وتأييدهم ونصرهم، فهذه ربوبية خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه وأكرمهم جل وعلا بها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ربوبية الله في القرآن على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها، برها وفاجرها، أيضا المكلف من المخلوقات وغير المكلف، جميع المخلوقات، ما كان منها مكلفا وما كان غير مكلف، وما كان حيا وما كان أيضا ليس بحي، فالله رب الناس ورب الجبال ورب الأشجار ورب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء. والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة التي هي معناها الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير ولا خروج لأي من المخلوقات عن هذه الربوبية العامة. قال الشيخ موضحا: وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها. فهذه تربية لا يخرج عنها أحد، لا يخرج عنها أحد أيا كان، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مسلما أو غير مسلم، حيوان أو غير حيوان، جميع المخلوقات خاضعة لهذه الربوبية لا يخرج عنها أي أحد. والنوع الثاني من الربوبية التربية الخاصة، وتسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد، وإنما خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، فأكرمهم جل وعلا بهذه الربوبية الخاصة، وهي أنه عز وجل رباهم على الإيمان وهداهم للطاعة ووفقهم للعبادة وجعلهم من أوليائه وأصفيائه وعباده المكرمين، فهذه ربوبية خاصة. قال: وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وهذا ليس لكل المخلوقات، وإنما لعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين الذين هداهم للإيمان وحباهم جل وعلا بهذا الخير وهذا الفضل. قال: وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. يأتي هنا الجواب على استفسار في هذا الباب: كيف نميز عندما نقرأ الآيات بين النوعين من الربوبية العامة والخاصة، أو ما الضابط الذي تعرف به أن هذه الربوبية عامة أو أنها خاصة؟ يقول الشيخ رحمه الله في ذكر الضابط: فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، أي الربوبية العامة، مثل قوله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك. فهنا أطلقت الربوبية، لم تخص بأحد، وإنما جاءت مطلقة. فمتى جاءت الربوبية مطلقة فهي عامة، تتناول جميع المخلوقات. قال: وحيث قيدت، وهنا يبين النوع الثاني وهو الربوبية الخاصة، قال: وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم. عندما تقرأ في دعوات الأنبياء تجد مثل ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، أكثر دعوات الأنبياء فيها التوسل إلى الله بربوبيته: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ربي إني مسني الضر. وهكذا تجد أكثر دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. وهنا يلحظ في ذكر الربوبية الخاصة وليست العامة، الربوبية الخاصة، يتوسل النبي إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية الخاصة التي هي متضمنة للربوبية العامة، فكأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ذاكرا منة الله عليه بأن رباه على الإيمان وهداه للطاعة واصطفاه واجتباه، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية الخاصة التي خصه بها وخص بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. فإذا حيث ذكرت الربوبية في مقام قيدت بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهي ربوبية خاصة. يعني مثلا في توسلات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هنا ربوبية خاصة فيها معنى خاص يختص بجبريل وإسرافيل وميكائيل زائد عن المعنى العام، زائد عن المعنى العام. فحيث ذكرت الربوبية مقيدة بما يحب ويرضاه هذا واحد، أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإن المراد بها النوع الثاني أي التربية الخاصة، أي التربية الخاصة. قال: وهو متضمن للنوع الأول، وهو متضمن للنوع الأول أي التربية العامة. قال: ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، ربنا ربي بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع، أي حيث دعا الله سبحانه وتعالى وناجاه متوسلا إليه بربوبيته فعليه أن يلحظ هذا المعنى النافع. نعم.
ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة: أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة: عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر نظير ما تقدم، نظير ما تقدم، وهو أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، فذكر نظير هذا وهي العبودية. الربوبية التي تنقسم إلى عامة وخاصة هي صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة الرب جل وعلا عامة وخاصة، عامة التي هي تشمل جميع المخلوقات، وخاصة التي خص بها جل وعلا عباده المؤمنين. يقول رحمه الله: ونظير ذلك، نظير ذلك في كونه ينقسم إلى قسمين، ما أخبر الله به في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده سبحانه وتعالى. يشير هنا إلى لفظة عبد التي هي صفة المخلوق، لفظة عبد التي هي صفة المخلوق أيضا تنقسم إلى قسمين، بمعنى أنه تارة يطلق العبد ويراد المعبد المذلل، وهذا النوع من العبودية يدخل فيه جميع المخلوقات برها وفاجرها، مسلمها وكافرها، الكل عباد لله، بمعنى معبدين مذللين خاضعين لله سبحانه وتعالى طوع أمره وتدبيره ومشيئته سبحانه، فكلهم عباد لله وعبيد لله بهذا المعنى. فلفظة عبد التي هي صفة المخلوق تارة تطلق ويراد بها المعبد، وتارة تطلق ويراد بها العابد، وتارة تطلق ويراد بها العابد. فتارة تطلق وتكون عامة لجميع المخلوقات، وتارة تطلق وتكون خاصة بأولياء الله
وعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين. مثال العبودية العامة قول الله سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله عبدا هنا في الآية المراد بالعبودية هنا العامة التي تشمل الجميع، حتى الكافر والفاجر، الجميع يأتي يوم القيامة عبدا، أي خاضعا لله سبحانه وتعالى منقادا، وهذا لا يخرج عنه أي مخلوق، لا يخرج عنه أي مخلوق. وتارة يطلق هذا اللفظ العبد ويراد العبودية الخاصة، العبودية الخاصة وهي ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وأصفياءه بأن هداهم لهذا الدين، فهم عباد لله بمعنى عابدين لله. فإذا عبد تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول، وتارة تطلق ويراد بها اسم الفاعل. تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول أي المعبد المدلل، وهذه تشمل جميع المخلوقات، ومثالها الآية الكريمة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتطلق هذه اللفظة العبد ويراد بها العابد، وأمثلتها كثيرة، مثل قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل قوله: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، ومثل قوله في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبد هنا ليس المراد به المعبد، وإنما المراد به العابد، وإنما المراد به العابد الخاضع المتذلل لله، المطيع الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله، من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، أي أنها عامة، والعبودية الثانية صفة الأبرار، أي أنها خاصة. وعليه فالعبودية تارة تكون عامة، ومثالها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة تكون خاصة، ومثالها: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ختم رحمه الله ببيان الفرق بين النوعين، النوع الأول الذي هو الربوبية، وبين النوع الثاني الذي هو عبودية، وكل منهما كما عرفنا منقسم إلى عام وخاص، لكن ما الفرق بين النوعين؟ قال: ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 32: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات، كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة الثانية والثلاثون، قال: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. هذه القاعدة تتناول أمورا ثلاثة، هذه القاعدة تتناول أمورا ثلاثة. الأمر الأول يتعلق بالأوامر، ما أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن من أوامر، فكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده فإنه متضمن لنهي العباد عن ضده، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه القاعدة الأولى. الثانية ما يتعلق بالنواهي، نهي الله عن الشرك، عن الزنا، عن القتل إلى آخر ذلك، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده. إذا نهى عن العقوق فهو آمر بالصلة، إذا نهى عن الكذب فهو آمر بالصدق، إذا نهى عن الخيانة فهو آمر بالوفاء، وهكذا. فكل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده، فهو آمر بضده. هذا الثاني من أقسام هذه القاعدة أو ما اشتملت عليه. الثالث الثناء، سواء ثناء الله على نفسه أو على كتابه أو على أنبيائه أو على أصفيائه، الثناء عليهم بنفي شيء من النقائص، الثناء بنفي شيء من النقائص، فهذا متضمن لثبوت الكمال، متضمن لثبوت الكمال. فهذه ثلاثة أمور تتناولها القاعدة، وذكر للتوضيح بعض الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، هذه أوامر، كان ناهيا عن أضداد ذلك. وضد التوحيد الشرك، فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، وضد إقامة الصلاة ترك الصلاة، فأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة نهي عن تركها. والأمر بإيتاء الزكاة فيه نهي عن ضده وهو ترك إيتاء الزكاة. والأمر
بالحج نهي عن ضده وهو ترك الحج، والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام نهي عن ضده وهو العقوق والقطيعة، والأمر بالصدق نهي عن ضده وهو الكذب، الأمر بالأمانة نهي عن ضده وهو الغش والخيانة، وهكذا. فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده، لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده. أيضا في جانب النهي، كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى فهو آمر بضده. نهى جل وعلا عن الشرك وعن إضاعة الصلاة وعن أيضا إضاعة الزكاة والصيام وغير ذلك، نهى عن ذلك، فيتضمن ذلك الأمر بأضداد ذلك، وهو فعل إقامة التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام إلى آخر ذلك. قال: وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن ضد ذلك وهو الجزع وكفران النعم وغفلة القلب، كان آمرا بالصبر إلى آخره، يعني آمرا بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. ثم انتقل للقسم الثالث من أقسام هذه القاعدة، وهو ثناء الله، سواء ثناؤه على نفسه أو ثناؤه على كتابه أو ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثناؤه على أصفيائه وأوليائه. فإذا أثنى بنفي شيء فهذا فيه إثبات الكمال، يعني كمال المنفي، كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. أولا فيما يتعلق بصفات الله، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أشياء، نفى عن نفسه أشياء، نفى الموت ونفى السنة والنوم ونفى اللغوب ونفى أن يكون غافلا عما يفعله العباد ونفى الظلم وأشياء أخرى عديدة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله، فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه السنة والنوم، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا النفي ليس نفيا صرفا، وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. وضد السنة والنوم كمال الحياة وكمال القيومية وكمال القدرة. ونفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد ذلك وهو كمال حياته سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، قال: وما مسنا من لغوب، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو القوة، كمال القوة لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الظلم، قال: وما ربك بظلام للعبيد، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو العدل، ففيه إثبات كمال عدله. إذن في نفي السنة والنوم إثبات كمال الحياة والقيومية، في نفي الموت إثبات كمال الحياة، في نفي الظلم إثبات كمال العدل، في نفي اللغوب إثبات كمال القوة، في نفي أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض فيه إثبات كمال العلم، وهكذا. فالقاعدة أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن ولا بد ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، هذا نفي. مثلا قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نفى عن كتابه الاختلاف. فحيث نفى سبحانه وتعالى عن كتابه الريب والاختلاف والتناقض إلى آخر ذلك، فهو متضمن ثبوت كمال ضد ذلك لكتابه العزيز. قال كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه العزيز. أيضا فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث نفى الله عنه الكذب والتقول على الله والجنون والسحر والشعر والغلط ونحو ذلك، كان لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. نأخذ مثالا على ذلك قوله تعالى في أوائل سورة النجم، قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، القاعدة عرفناها حيث نفى سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من النقائص، فإن المراد ماذا؟ إثبات كمال ضد المنفي. فهنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى الضلال ونفى الغواية. هل النفي هنا صرف؟ الجواب لا، بل هو نفي متضمن إثبات كمال الضد. وضد الضلال الهداية، وضد الغواية الرشاد. فقوله ما ضل صاحبكم وما غوى فيه إثبات كمال هدايته وكمال رشاده. والهداية والرشاد إذا اجتمعا يراد بالهداية كمال العلم وصلاح العلم، ويراد بالرشاد صلاح العمل. فيكون قوله في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى إثبات العلم النافع له عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله جمع له بين كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح، دل على ذلك قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال وهذا فيه إثبات الهداية، ونفى عنه الغواية وهذا فيه إثبات الرشاد. وبهذين الوصفين وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلفائه الراشدين، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. فالرشاد ضد الغواية والهداية ضد الضلال. قال رحمه الله تعالى فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، لأنها نافعة في فهم دلالات القرآن الكريم. أما من لم يحسن فهم هذه القاعدة فإنه يغلط في هذا الباب غلطا بينا، وخاصة ما وقع من أرباب البدع فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، حيث توهموا أن النفي صرفا، أن النفي نفي صرف، بمعنى أنه لا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في ضلال عظيم وباطل كبير فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 33 المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته وما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله، كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران، فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا. عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأذكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 33، وهي تتعلق بالمرض وما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه عن مرض القلوب. فيقول رحمه الله: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات، مرض شهوات محرمات. المرض يأتي ذكره في القرآن، مرض القلوب يأتي ذكره في القرآن، وتارة يراد به مرض الشبهة، ويأتي ويراد به مرض الشهوة. والفرق بين المرضين أن مرض الشبهة يتعلق بعلوم الإنسان، ومرض الشهوة يتعلق بإرادات الإنسان. فإذا كانت علوم الإنسان قائمة على المعاني السيئة والظنون الخاطئة والأفهام المنحرفة والشكوك ونحو ذلك، فمرض القلب مرض شبهة. وإذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، إذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، يريد الفساد، يريد المحرمات، يريد المعاصي والآثام، فمرض القلب حينئذ مرض شهوة. فالقلب يمرض، وتارة يكون مرضه مرض شبهات،
وتارة يمرض ويكون مرضه مرض شهوات، وتارة يجتمع للقلب المرضان عياذا بالله جل وعلا، مرض الشهوة ومرض الشبهة، فيمرض بهذا وهذا. فهذه كلها أمراض للقلوب ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن في مقام التحذير منها وبيان خطورتها وشدة ضررها على العبد في دنياه وأخراه. والشيطان دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، فهو إما أن يدخل من جهة الشبهات أو أن يدخل من جهة الشهوات، فدخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين إما الشبهة أو الشهوة. وهو يدخل من جهة الشبهة إذا وجد من العبد إقبالا على الدين والتدين ورغبة في المحافظة على الطاعة، ووجده منصرفا عن المعاصي والذنوب، فإذا وجد العبد بهذه الحال حاول معه من جهة الشبهات، حاول معه من جهة الشبهات، فيثير في ذهنه تصورات فاسدة وشكوك خاطئة وأوهام باطلة حتى يحدث عنده شكا في دينه وشكا في إيمانه وشكا في عقيدته، فيفسد عليه دينه من هذه الجهة، من جهة الشبهات. قد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم ويقول الله خلق السماوات وخلق الجبال، فمن خلق الله؟ يثير الشبهات. قال: فإذا وصل إلى ذلك فلينته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بمعنى أن يجب على العبد أن يقطع مادة الشبهات التي يثيرها الشيطان في صدره ويجلجلها في فؤاده، فيقطع هذه المادة ولا يسترسل معها، بل رأسا ينته عن ذلك ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وإذا وجد الشيطان الإنسان ميالا للمعاصي، ميالا للمعاصي راغبا فيها، دخل عليه من جهة الشهوات وزينها في عينه، وزينها في عينه وجملها وحسنها ورغبه فيها ودفعه إليها، فدخول الشيطان على الإنسان من هاتين الجهتين، جهة الشبهة وجهة الشهوة، ومرض القلب بأي منهما، مرض القلب بأي منهما من هذين المرضين هو مطمع الشيطان في الإنسان، فالشيطان طمعه أن يمرض قلب الإنسان وأن يعطب. ولا يبالي عدو الله بأي المرضين مرض العبد، المهم أن يمرض القلب، لا يبالي عدو الله الشيطان بأي مرض مرض العبد، المهم أن يمرض قلب، المهم أن يمرض قلب العبد وأن يتعطل عن الخير وأعمال البر وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شغل الشيطان الشاغل، يعمل على إمراض القلوب وإسقامها فتكون معطلة عما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والقلب والعياذ بالله إن شغل بشبهة أو شغل بشهوة تعطل عما خلق له، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حياة القلوب حقيقة وصلاحها وزكاؤها. فهذه قاعدة نافعة أوردها رحمه الله تعالى في بيان الأمراض، أمراض القلوب، وأنها على نوعين: مرض شهوات ومرض شبهات. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا، كيف نميز عندما نقرأ في آية وصف القلوب بالمرض، في قلوبهم مرض، كيف نعرف أن المراد بالمرض هنا شبهة أو شهوة؟ ما الطريقة للتمييز عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تذكر مرض القلوب؟ وعرفنا أن مرض القلوب تارة يذكر في القرآن مرادا به الشبهات، وتارة يذكر مرادا به الشهوات، فكيف نميز؟ ما الضابط الذي يحصل به التمييز؟ قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوات. فإذا هذا هو الضابط، يعني إذا كان السياق يتعلق بفساد التصور والفكر والعقل فهو شبهة، وإذا كان يتعلق بفساد الإرادة والقصد فهو شهوة. قال: وجه انحصار المرض في هذين النوعين، بمعنى أن أمراض القلوب نوعان لا ثالث لهما، وجه انحصار المرض بهذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، مرض القلب خلاف صحته، وصحته الكاملة بشيئين، صحة القلب الكاملة بشيئين، خذها فائدة عظيمة. صحة القلب يعني سلامة من الأمراض يكون بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، هذا واحد، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب السليم الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، هذا هو القلب السليم. القلب السليم هو الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، فليس فيه إرادات سافلة وإرادات دنيئة وإرادات منحطة، فصلح بالعلم بحسن العلم وحسن الإرادة. قال: كمال وصحة القلب الكامل بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى وحاجة القلوب، قال: يحتاج إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه. إذا اجتمع هذان الأمران، العلم النافع والهمة العالية لإرادة الخير، صلح القلب بذلك، وفساد القلب بفساد أحد هذين الأمرين أو كليهما. قال: فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. هذا هو القلب الصحيح، عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فتركه. إذن لا بد لصلاح القلب من معرفتين: معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق ليتبعه العبد، ومعرفة الباطل ليجتنبه العبد. وهنا تأتي تلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد علماء التابعين عندما سئل عن حقيقة التقوى، عندما سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن حقيقة التقوى ما هي، قال: تقوى الله، قال: تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة التقوى. وقوله على نور في الفعل والترك، أي العلم، المراد بالنور العلم. فلا بد من علم بالمأمور ليفعله العبد، ولا بد من علم بالمنهي ليجتنبه العبد. فإذا صحة القلب وسلامته بالعلم بالمأمورات والعلم بالمنهيات، ثم مجاهدة النفس على فعل المأمور واجتناب المحظور. قال: فإن كان علمه شكا، إذا كان علم العبد شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا وأصبح صاحب شبهات، أصبح صاحب شبهات، وهذا نوع من المرض والعياذ بالله التي تبلى به القلوب. تبلى به القلوب. وتجد صاحب هذا المرض عندما يقرأ الآيات القرآنية يتجه قلبه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة، يتجه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى، فتجده يسأل أسئلة اعتراضية والعياذ بالله، لماذا قال الله كذا ولماذا لم يقل كذا ولماذا فعل كذا. والله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما أمر الله ولكن قل بما أمر الله. لاحظ الفرق بين السؤالين، لا تقل لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد لما أمر الله، لكن قل بما أمر الله هذا سؤال طلب العمل. لما تقول بما أمرني الله يقال أمرك بالصلاة بالصيام بالبر بالصلة، هذا السؤال يترتب عليه عمل. أما السؤال الأول محرم لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد، ومن أنت أيها الإنسان حتى تسأل مثل هذه السؤالات. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعف بحسب هذه الشكوك والشبهات. هذا النوع الأول. قال وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وهذا هو مرض الشهوات. قال وقد يجتمع الأمران، وقد يجتمع الأمران يعني على القلب والعياذ بالله، مرض الشهوات ومرض الشبهات، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فإذا كان منحرفا في علمه فهذه شبهات، وإن كان منحرفا في إرادته فهذه شهوات، فقد يكون القلب معطوبا بالمرضين معا، مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال فمن النوع الأول يعني مرض الشبهات، فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فزادهم الله مرضا، أي عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها أو كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به، لأن قلبه على جرف وعلى طرف، فأدنى شيء يحركه ويزعزعه ويقلقله عن مكانه. ولهذا قيل عن أهل البدع والشبهات، قيل في ذمهم إياكم وكثرة التنقل في الدين، ويوصفون بأهل كثرة التنقل، لأن صاحب الشبهة لا يستقر على دين، كل ما عارضت له شبهة جديدة نقلته إلى ماذا؟ إلى دين جديد بحسب الشبهات التي تثور في رأسه. ولهذا يكثر في أصحاب الشبهات التلون والتنقل، فتجده اليوم في دين وغدا في دين آخر، وهكذا متنقلا بحسب الشبهات الثائرة في صدره. وإذا لقي آخر من أرباب الشبهات وألقى عليه شيئا من شبهاته انتقل بتلك الشبهات إلى دين آخر، وهكذا. ولهذا لما ذم السلف أهل البدع قالوا إياكم والتنقل في الدين، لأن الشبهات من أضرارها على صاحبها أنها تحدث عنده تنقلا في الدين، بينما الذي عرف الحق من معينه الصافي ومنبعه العدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله عز وجل يثبت عليه ولا يتنقل، كما هو الحال عند أصحاب الشبهات أرباب البدع والباطل. قال: ومن الثاني يعني مرض الشهوات قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المراد بالمرض هنا أي صاحب الشهوات الذي قلبه ميال للشهوات يريد الشهوات. فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للفجور. فمن كان من هذا القبيل أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا صاحب مرض الشهوة أي شيء يثير شهوته مباشرة. لو كانت المرأة على وجهها لا تدري عنه لكن حصل منها وهي لا تشعر خضوعا بالقول قال له قلبه المريض تدعوك. وإذا حدث منها أي حركة ولو كانت غير شعورية منها قالت ناديك. قلب المريض رأسا يثور ويتحرك عند أدنى شيء، وذلك بسبب المرض القلبي الذي انطوى عليه قلبه بالشهوات والعياذ بالله. قال: أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. لاحظ، طمعا أو فعلا، قد يطمع ولا يتحقق له لكن قلبه قام على الطمع في فعل هذه الشهوات، أو فعلا أن تحققت له وتيسر له فعلها. قال: فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة. ولو كان صحيحا، لو كان قلبه صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال: فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكر الله أي حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، من كان قلبه على هذا الوصف فليحمد الله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، التي لا يقاومها شيء من النعم، لا يعادلها ولا يوازنها ولا يقاربها شيء من النعم، أي أن أكبر النعم وأعظم المنن. وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضله ورحمته. وإذا عرف العاقل أن أمراض القلوب على نوعين، أمراض شبهات وأمراض شهوات، وأن الناجي يوم القيامة من يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، فليحرص حياته على مجاهدة نفسه على السلامة من هذين المرضين، أمراض الشهوات وأمراض الشهوات، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وأمراض الشبهات تزول بإذن الله تبارك وتعالى بصلاح علم العبد، وأمراض الشهوات تزول بصلاح عمل العبد. فإذا صلح في العبد العلم والعمل سلم بإذن الله تبارك وتعالى من هاتين الآفتين ومن هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وليسأل الله دوما وأبدا أن يوفقه لسلامة القلب وليلح عليه تبارك وتعالى بذلك، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلوب بيده سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يكون دائما وأبدا ملحا على ربه جل وعلا وسائلا إياه سبحانه أن يصلح قلبه وأن يؤتي نفسه تقواها، وأن يعيده من أمراض القلوب وأسقامها، وأن يهديه إليه صراطا مستقيما. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بك اللهم من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا جميعا ممن نلقاك يوم القيامة بقلوب سليمة، وأفئدة طيبة، وأعمال صالحة يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليالي الفاضلة والأوقات الشريفة، وأن تعيننا على القيام والصيام في هذه العشر الفاضلة، وأن تتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثلاثون، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم، وبما دل عليه من المعنى، وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسماء كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم، محيط بكل شيء.
يبدو النقطة هذه ليست في محلها، لأنه عليم وذو علم عظيم.
فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم، محيط بكل شيء، قدير، ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم، وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: القاعدة الثلاثون، أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذه قاعدة شريفة وعظيمة وجليلة تتعلق بأسماء الله جل وعلا وفقهها وفهم ما دلت عليه من معنى، وهي داخلة في التدبر الصحيح لأسماء الله جل وعلا الذي يترتب عليه تحقيق الإيمان بها كما أمر الله. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن إيماننا بأسماء الله تبارك وتعالى إيماننا بهذه الأركان الثلاثة المتعلقة بأسمائه، بحيث لا يستقيم إيمان عبد بأسماء الله إلا إذا آمن بهذه الأركان التي يصح أن تسمى أركان الإيمان بأسماء الله. أركان الإيمان بأسماء الله بمعنى أن إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لا يستقيم إلا إذا آمن بهذه الأركان الثلاثة لأسماء الله جل وعلا. والركن الأول أن نؤمن بالاسم، الركن الأول أن نؤمن بالاسم، والركن الثاني أن نؤمن بالمعنى الذي دل عليه الاسم، والركن الثالث أن نؤمن بالمتعلق، والركن الثالث أن نؤمن بالمتعلق. فهذه ثلاثة أركان للأسماء لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. وأشار الشيخ رحمه الله في أثناء تقريره للقاعدة قال: كل، وهذه قاعدة تنفعك في كل اسم من أسماء الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. وبعبارة أخرى، الأسماء المتعلقة بالمشيئة، أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بالمشيئة. وبهذا يعلم أن أسماء الله الحسنى من حيث دلالاتها على نوعين: نوع منها وهو الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا يدل على وصف متعدي، بمعنى أنه اسم له تعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وما كان من هذا النوع من أسماء الله تبارك وتعالى فللإيمان به ثلاثة أركان: الإيمان بالاسم، والإيمان بالصفة، والإيمان بالمتعلق أو الحكم. والشيخ ضرب أمثلة على ذلك، مثل العليم، نثبت العليم اسما لله والعلم صفة له، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. مثل الخالق، نثبت الخالق اسما لله والخلق صفة له، وأنه جل وعلا يخلق ما يشاء. مثل الرازق والرزاق من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فنثبت الاسم ونثبت الصفة وهي الرزق بفتح الراء، ونثبت الحكم وهو أنه يرزق من يشاء. وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى المتعلقة بمشيئته،
أو بعبارة ثانية أسماؤه تبارك وتعالى الدالة على صفة متعدية. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أسمائه تبارك وتعالى ما كان دالا على صفة لازمة، ما كان دالا على صفة لازمة. وللإيمان بهذا النوع من أسماء الله تبارك وتعالى ركنان: الركن الأول الإيمان بالاسم، والركن الثاني الإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. ومن ذلكم اسمه تبارك وتعالى الحي، فنؤمن بالحي اسما لله والحياة صفة له. والعظيم، نؤمن بالعظيم اسما لله والعظمة صفة له. والعلي والأعلى والمتعال نؤمن بهذه الأسماء ونؤمن بدلالتها على صفة العلو صفة لله تبارك وتعالى. وكذلك اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه كلها أسماء دالة على صفة لازمة، دالة على صفة لازمة. والقاعدة كما قررها أهل العلم أن الاسم إن دل على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، بينها الشيخ رحمه الله: وإذا كان دالا على صفة لازمة فللإيمان بالاسم ركنان، وهما الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الاسم. نعم.
القاعدة الحادية والثلاثون. قال رحمه الله: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله: رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع.
نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة الحادية والثلاثون. قال: ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. حيث ذكرت ربوبية الله تبارك وتعالى في القرآن فإنها تأتي على نوعين: تارة يراد بها الربوبية العامة، وتارة تأتي ويراد بها الربوبية الخاصة. ويمكن التمييز بينهما بتأمل السياق وفق الضابط الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي الحديث عنه. فربوبية الله جل وعلا لخلقه على نوعين: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة أي تشمل جميع المخلوقات، برها تشمل جميع المخلوقات برها وفاجرها، مؤمنها وكافرها، صالحها وسيئها، تشمل الجميع. فالكل خاضع لهذه الربوبية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون كله، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، حياة وموتا، جميع التدبيرات والتصرفات في هذا الكون بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وجميع المخلوقات طوع تدبيره سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد عن ذلك. فورب العالمين، رب العالمين بمعنى مالكهم، خالقهم، رازقهم، المتصرف فيهم، المدبر لشؤونهم. فجميع المخلوقات خاضعة لربوبية الله سبحانه وتعالى وتحت تدبيره سبحانه وتعالى وطوع تسخيره وتدبيره جل وعلا، لا خروج لمخلوق من المخلوقات عن ذلك. ومن هذا النوع قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ورب كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه ربوبية عامة لجميع المخلوقات، لا يخرج منها أي مخلوق، شاملة للجميع. والنوع الثاني من الربوبية، الربوبية الخاصة، ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، وذلك بتربيتهم على الإيمان وتوفيقهم للطاعة وحفظهم وتأييدهم ونصرهم. فهذه ربوبية خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه وأكرمهم جل وعلا بها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن ربوبية الله في القرآن على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها، برها وفاجرها، أيضا المكلف من المخلوقات وغير المكلف، جميع المخلوقات ما كان منها مكلفا وما كان غير مكلف، وما كان حيا وما كان أيضا ليس بحي. فالله رب الناس ورب الجبال ورب الأشجار ورب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء. والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة التي هي معناها الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير، ولا خروج لأي من المخلوقات عن هذه الربوبية العامة. قال الشيخ موضحا: وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها. فهذه تربية لا يخرج عنها أحد، لا يخرج عنها أحد أيا كان، سواء كان إنسانا أو غير إنسان، مسلما أو غير مسلم، حيوان أو غير حيوان، جميع المخلوقات خاضعة لهذه الربوبية، لا يخرج عنها أي أحد. والنوع الثاني من الربوبية التربية الخاصة، التربية الخاصة، وتسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد، تسمى خاصة لأنها ليست لكل أحد، وإنما خص الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه وأصفياءه وأولياءه، فأكرمهم جل وعلا بهذه الربوبية الخاصة، وهي أنه عز وجل رباهم على الإيمان وهداهم للطاعة ووفقهم للعبادة وجعلهم من أوليائه وأصفيائه وعباده المكرمين. فهذه ربوبية خاصة. قال: وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وهذا ليس لكل المخلوقات، وإنما لعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين الذين هداهم للإيمان وحباهم جل وعلا بهذا الخير وهذا الفضل. قال: وحقيقته التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. يأتي هنا الجواب على استفسار في هذا الباب: كيف نميز عندما نقرأ الآيات بين النوعين من الربوبية العامة والخاصة؟ أو ما الضابط الذي تعرف به أن هذه الربوبية عامة أو أنها خاصة؟ يقول الشيخ رحمه الله في ذكر الضابط: فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول أي الربوبية العامة، مثل قوله رب العالمين وقوله وهو رب كل شيء ونحو ذلك. فهنا أطلقت الربوبية لم تخص بأحد وإنما جاءت مطلقة، فمتى جاءت الربوبية مطلقة فهي عامة، تتناول جميع المخلوقات قال: وحيث قيدت، وهنا يبين النوع الثاني وهو الربوبية الخاصة. قال: وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه وهو وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم. عندما تقرأ في دعوات الأنبياء تجد مثل ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أكثر دعوات الأنبياء فيها التوسل إلى الله بربوبيته: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، رب إني مسني الضر. وهكذا تجد أكثر دعوات الأنبياء المذكورة في القرآن مصدرة بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته. وهنا يلحظ في ذكر الربوبية الربوبية الخاصة وليست العامة، الربوبية الخاصة، يتوسل النبي إلى الله سبحانه وتعالى بالربوبية الخاصة التي هي متضمنة للربوبية العامة، فكأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ذاكرا منة الله عليه بأن رباه على الإيمان وهداه للطاعة واصطفاه واجتباه، فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية الخاصة التي خصه بها وخص بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه. فإذا حيث ذكرت الربوبية في مقام قيدت بأمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه فهي ربوبية خاصة. يعني مثلا في توسلات النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هنا ربوبية خاصة فيها معنى خاص يختص بجبريل وإسرافيل وميكائيل زائد عن المعنى العام فحيث ذكرت الربوبية مقيدة بما يحبه ويرضاه هذا واحد، أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإن المراد بها النوع الثاني أي التربية الخاصة قال: وهو متضمن للنوع الأول أي التربية العامة. قال: ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، ربنا ربي بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع أي حيث دعا الله سبحانه وتعالى وناجاه متوسلا إليه بربوبيته فعليه أن يلحظ هذا المعنى النافع. نعم.
ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة، أليس الله بكاف عباده، وفي قراءة عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر نظير ما تقدم، نظير ما تقدم، وهو أن الربوبية تنقسم إلى عامة وخاصة، فذكر نظير هذا وهي العبودية. الربوبية التي تنقسم إلى عامة وخاصة هي صفة الرب سبحانه وتعالى، صفة الرب جل وعلا عامة وخاصة، عامة التي هي تشمل جميع المخلوقات، وخاصة التي خص بها جل وعلا عباده المؤمنين. يقول رحمه الله ونظير ذلك، نظير ذلك في كونه ينقسم إلى قسمين، ما أخبر الله به في عدة آيات أن الخلق كلهم، أن الخلق كلهم عباده سبحانه وتعالى. يشير هنا إلى لفظة عبد التي هي صفة المخلوق، لفظة عبد التي هي صفة المخلوق أيضا تنقسم إلى قسمين، بمعنى أنه تارة يطلق العبد ويراد المعبد المذلل، وهذا النوع من العبودية يدخل فيه جميع المخلوقات، برها وفاجرها، مسلمها وكافرها، الكل عباد لله، بمعنى معبدين مذللين خاضعين لله سبحانه وتعالى طوع أمره وتدبيره ومشيئته سبحانه، فكلهم عباد لله وعبيد لله بهذا المعنى. فلفظة عبد التي هي صفة المخلوق تارة تطلق ويراد بها المعبد، وتارة تطلق ويراد بها العابد، وتارة تطلق ويراد بها العابد. فتارة تطلق وتكون عامة لجميع المخلوقات، وتارة تطلق وتكون خاصة بأولياء الله وعباد الله سبحانه وتعالى المكرمين. مثال العبودية العامة قول الله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قوله عبدا هنا في الآية المراد بالعبودية العامة، المراد بالعبودية هنا العامة التي تشمل الجميع، حتى الكافر والفاجر، الجميع يأتي يوم القيامة عبدا، أي خاضعا لله سبحانه وتعالى منقادا. وهذا لا يخرج عنه أي مخلوق، لا يخرج عنه أي مخلوق. وتارة يطلق هذا اللفظ العبد ويراد العبودية الخاصة، العبودية الخاصة وهي ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وأصفياءه بأن هداهم لهذا الدين، فهم عباد لله بمعنى عابدين لله. فإذا عبد تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول، وتارة تطلق ويراد بها اسم الفاعل. تارة تطلق ويراد بها اسم المفعول أي المعبد المذلل، وهذه تشمل جميع المخلوقات، ومثالها الآية الكريمة إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتطلق هذه اللفظة العبد ويراد بها العابد، وأمثلتها كثيرة، مثل قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومثل قوله أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده، ومثل قوله في صفة النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده، وأيضا قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبد هنا ليس المراد به المعبد، وإنما المراد به العابد، وإنما المراد به العابد الخاضع المتذلل لله، المطيع الممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله، من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، أي أنها عامة، والعبودية الثانية صفة الأبرار، أي أنها خاصة. وعليه فالعبودية تارة تكون عامة، ومثالها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وتارة تكون خاصة، ومثالها وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ختم رحمه الله ببيان الفرق بين النوعين، النوع الأول الذي هو الربوبية، وبين النوع الثاني الذي هو عبودية. وكل منهما كما عرفنا منقسم إلى عام وخاص، لكن ما الفرق بين النوعين؟ قال ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 32 إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال، وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات. وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة الثانية والثلاثون، قال: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. هذه القاعدة تتناول أمورا ثلاثة، هذه القاعدة تتناول أمورا ثلاثة. الأمر الأول يتعلق بالأوامر، ما أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن من أوامر، فكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به عباده فإنه متضمن لنهي العباد عن ضده، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه القاعدة الأولى. الثانية ما يتعلق بالنواهي، نهي الله عن الشرك، عن الزنا، عن القتل إلى آخر ذلك، كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده. إذا نهى عن العقوق فهو آمر بالصلة، إذا نهى عن الكذب فهو آمر بالصدق، إذا نهى عن الخيانة فهو آمر بالوفاء، وهكذا. فكل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه فهو آمر بضده، فهو آمر بضده. هذا الثاني من أقسام هذه القاعدة أو ما اشتملت عليه. الثالث الثناء، سواء ثناء الله على نفسه أو على كتابه أو على أنبيائه أو على أصفيائه، الثناء عليهم بنفي شيء من النقائص، الثناء بنفي شيء من النقائص، فهذا متضمن لثبوت الكمال، متضمن لثبوت الكمال. فهذه ثلاثة أمور تتناولها القاعدة، وذكر للتوضيح بعض الأمثلة. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، هذه أوامر، كان ناهيا عن أضداد ذلك. وضد التوحيد الشرك، فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، وضد إقامة الصلاة ترك الصلاة، فأمر الله عز وجل بإقامة الصلاة نهي عن تركها، والأمر بإيتاء الزكاة فيه نهي عن ضده وهو ترك إيتاء الزكاة، والأمر بالحج نهي عن ضده وهو ترك الحج، والأمر ببر الوالدين وصلة الأرحام نهي عن ضده وهو العقوق والقطيعة، والأمر بالصدق نهي عن ضده وهو الكذب، الأمر بالأمانة نهي عن ضده وهو الغش والخيانة، وهكذا. فالله عز وجل لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده، لا يأمر بشيء إلا وينهى عن ضده. أيضا في جانب النهي، كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى فهو آمر بضده. نهى جل وعلا عن الشرك وعن إضاعة الصلاة وعن أيضا إضاعة الزكاة والصيام وغير ذلك، نهى عن ذلك، فيتضمن ذلك الأمر بأضداد ذلك، وهو فعل إقامة التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام إلى آخر ذلك. قال: وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء، كان ناهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن ضد ذلك وهو الجزع وكفران النعم وغفلة القلب، كان آمرا بالصبر إلى آخره، يعني آمرا بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط،
وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. ثم انتقل للقسم الثالث من أقسام هذه القاعدة وهو ثناء الله، سواء ثناؤه على نفسه أو ثناؤه على كتابه أو ثناؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم أو ثناؤه على أصفيائه وأوليائه. فإذا أثنى بنفي شيء فهذا فيه إثبات الكمال، يعني كمال المنفي، كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. أولا فيما يتعلق بصفات الله، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه أشياء، نفى عن نفسه أشياء، نفى الموت ونفى السنة والنوم ونفى اللغوب ونفى أن يكون غافلا عما يفعله العباد ونفى الظلم وأشياء أخرى عديدة نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله، فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه السنة والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا النفي ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. وضد السنة والنوم كمال الحياة وكمال القيومية وكمال القدرة. ونفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد ذلك وهو كمال حياته سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه اللغوب وهو التعب، قال وما مسنا من لغوب، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو القوة، كمال القوة لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الظلم، قال وما ربك بظلام للعبيد، وهذا متضمن ثبوت كمال ضد المنفي وهو العدل، ففيه إثبات كمال عدله. إذن في نفي السنة والنوم إثبات كمال الحياة والقيومية، في نفي الموت إثبات كمال الحياة، في نفي الظلم إثبات كمال العدل، في نفي اللغوب إثبات كمال القوة، في نفي أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض فيه إثبات كمال العلم، وهكذا. فالقاعدة أن كل شيء نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن ولا بد ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى. قال وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، هذا نفي، مثلا قوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نفى عن كتابه الاختلاف. فحيث نفى سبحانه وتعالى عن كتابه الريب والاختلاف والتناقض إلى آخر ذلك فهو متضمن ثبوت كمال ضد ذلك لكتابه العزيز. قال كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه العزيز. أيضا فيما يتعلق بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث نفى الله عنه الكذب والتقول على الله والجنون والسحر والشعر والغلط ونحو ذلك، كان لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. نأخذ مثالا على ذلك قوله تعالى في أوائل سورة النجم، قال ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. القاعدة عرفناها، حيث نفى سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من النقائص، فإن المراد ماذا؟ إثبات كمال ضد المنفي. فهنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى الضلال ونفى الغواية. هل النفي هنا صرف؟ الجواب لا، بل هو نفي متضمن إثبات كمال الضد. وضد الضلال الهداية، وضد الغواية الرشاد. فقوله ما ضل صاحبكم وما غوى فيه إثبات كمال هدايته وكمال رشاده. والهداية والرشاد إذا اجتمعا يراد بالهداية كمال العلم وصلاح العلم، ويراد بالرشاد صلاح العمل. فيكون قوله في وصف نبي عليه الصلاة والسلام ما ضل صاحبكم وما غوى إثبات العلم النافع له عليه الصلاة والسلام والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لأن الله جمع له بين كمال العلم النافع وكمال العمل الصالح. دل على ذلك قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال وهذا فيه إثبات الهداية، ونفى عنه الغواية وهذا فيه إثبات الرشاد. وبهذين الوصفين وصف النبي عليه الصلاة والسلام خلفائه الراشدين. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. فالرشاد ضد الغواية، والهداية ضد الضلال. قال رحمه الله تعالى فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنل خيرا كثيرا، لأنها نافعة في فهم دلالات القرآن الكريم. أما من لم يحسن فهم هذه القاعدة فإنه يغلط في هذا الباب غلطا بينا، وخاصة ما وقع من أرباب البدع فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، حيث توهموا أن النفي صرفا، أن النفي نفي صرف، بمعنى أنه لا يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في ضلال عظيم وباطل كبير فيما يتعلق بأسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 33 المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين، كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته وما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا، عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأذكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، القاعدة 33، وهي تتعلق بالمرض وما ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه عن مرض القلوب. فيقول رحمه الله: المرض في القرآن، مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات، مرض شهوات محرمات. المرض يأتي ذكره في القرآن، مرض القلوب يأتي ذكره في القرآن، وتارة يراد به مرض الشبهة، ويأتي ويراد به مرض الشهوة. والفرق بين المرضين أن مرض الشبهة يتعلق بعلوم الإنسان، ومرض الشهوة يتعلق بإرادات الإنسان. فإذا كانت علوم الإنسان قائمة على المعاني السيئة والظنون الخاطئة والأفهام المنحرفة والشكوك ونحو ذلك، فمرض القلب مرض شبهة. وإذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، إذا كانت إرادات القلب إرادات سافلة، يريد الفساد، يريد المحرمات، يريد المعاصي والآثام، فمرض القلب حينئذ مرض شهوة. فالقلب يمرض، وتارة يكون مرضه مرض شبهات، وتارة يمرض ويكون مرضه مرض شهوات، وتارة يجتمع للقلب المرضان عياذا بالله جل وعلا، مرض الشهوة ومرض الشبهة، فيمرض بهذا وهذا. فهذه كلها أمراض للقلوب ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن في مقام التحذير منها وبيان خطورتها وشدة ضررها على العبد في دنياه وأخراه. والشيطان دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، دخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، فهو إما أن يدخل من جهة الشبهات أو أن يدخل من جهة الشهوات. فدخوله على قلوب الناس من هاتين الجهتين، إما الشبهة أو الشهوة، وهو يدخل من جهة الشبهة إذا وجد من العبد إقبالا على الدين والتدين ورغبة في المحافظة على الطاعة، ووجده منصرفا عن المعاصي والذنوب. فإذا وجد العبد بهذه الحال حاول معه من جهة الشبهات، حاول معه من جهة الشبهات، فيثير في ذهنه تصورات فاسدة وشكوك خاطئة وأوهام باطلة، حتى يحدث عنده شكا في دينه وشكا في إيمانه وشكا في عقيدته، فيفسد عليه دينه من هذه الجهة، من جهة الشبهات.
قد قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم ويقول: الله خلق السماوات وخلق الجبال، فمن خلق الله؟ يثير الشبهات. قال: فإذا وصل إلى ذلك فلينته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بمعنى أن يجب على العبد أن يقطع مادة الشبهات التي يثيرها الشيطان في صدره ويجلجلها في فؤاده، فيقطع هذه المادة ولا يسترسل معها، بل رأسا ينته عن ذلك ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. وإذا وجد الشيطان الإنسان ميالا للمعاصي، ميالا للمعاصي راغبا فيها، دخل عليه من جهة الشهوات وزينها في عينه، وزينها في عينه وجملها وحسنها ورغبه فيها ودفعه إليها، فدخول الشيطان على الإنسان من هاتين الجهتين، جهة الشبهة وجهة الشهوة، ومرض القلب بأي منهما، مرض القلب بأي منهما من هذين المرضين هو مطمع الشيطان في الإنسان. فالشيطان طمعه أن يمرض قلب الإنسان وأن يعطب. ولا يبالي عدو الله بأي المرضين مرض العبد، المهم أن يمرض القلب. لا يبالي عدو الله الشيطان بأي مرض مرض العبد، المهم أن يمرض قلب، المهم أن يمرض قلب العبد وأن يتعطل عن الخير وأعمال البر وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو شغل الشيطان الشاغل، يعمل على إمراض القلوب وإسقامها فتكون معطلة عما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه، وهو إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. والقلب والعياذ بالله إن شغل بشبهة أو شغل بشهوة تعطل عما خلق له، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حياة القلوب حقيقة وصلاحها وزكاؤها. فهذه قاعدة نافعة أوردها رحمه الله تعالى في بيان الأمراض، أمراض القلوب، وأنها على نوعين: مرض شهوات ومرض شبهات. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا. كيف نميز عندما نقرأ في آية وصف القلوب بالمرض، في قلوبهم مرض، كيف نعرف أن المراد بالمرض هنا شبهة أو شهوة؟ ما الطريقة للتمييز عندما نقرأ الآيات القرآنية التي تذكر مرض القلوب؟ وعرفنا أن مرض القلوب تارة يذكر في القرآن مرادا به الشبهات، وتارة يذكر مرادا به الشهوات، فكيف نميز؟ ما الضابط الذي يحصل به التمييز؟ قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، يدرك من السياق. فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوات. فإذا هذا هو الضابط، يعني إذا كان السياق يتعلق بفساد التصور والفكر والعقل فهو شبهة، وإذا كان يتعلق بفساد الإرادة والقصد فهو شهوة. قال: وجه انحصار المرض في هذين النوعين، بمعنى أن أمراض القلوب نوعان لا ثالث لهما، وجه انحصار المرض بهذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، مرض القلب خلاف صحته، وصحته الكاملة بشيئين، صحة القلب الكاملة بشيئين، خذها فائدة عظيمة. صحة القلب يعني سلامة من الأمراض يكون بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، هذا واحد، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب السليم الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، هذا هو القلب السليم. القلب السليم هو الذي صلح بالعلم النافع واستقام بالإرادات الطيبة، فليس فيه إرادات سافلة وإرادات دنيئة وإرادات منحطة، فصلح بالعلم بحسن العلم وحسن الإرادة. قال: كمال وصحة القلب الكامل بشيئين، كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا المعنى وحاجة القلوب، قال: يحتاج إلى علم يهدي وهمة عالية ترقيه. إذا اجتمع هذان الأمران، العلم النافع والهمة العالية لإرادة الخير، صلح القلب بذلك، وفساد القلب بفساد أحد هذين الأمرين أو كليهما. قال: فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. هذا هو القلب الصحيح، عرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فتركه. إذن لا بد لصلاح القلب من معرفتين: معرفة الحق ومعرفة الباطل، معرفة الحق ليتبعه العبد، ومعرفة الباطل ليجتنبه العبد. وهنا تأتي تلك الكلمة العظيمة التي قالها أحد علماء التابعين عندما سئل عن حقيقة التقوى، عندما سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن حقيقة التقوى ما هي، قال: تقوى الله، قال: تقوى الله عز وجل عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة التقوى. وقوله على نور في الفعل والترك، أي العلم، المراد بالنور العلم. فلا بد من علم بالمأمور ليفعله العبد، ولا بد من علم بالمنهي ليجتنبه العبد. فإذا صحة القلب وسلامته بالعلم بالمأمورات والعلم بالمنهيات، ثم مجاهدة النفس على فعل المأمور واجتناب المحظور. قال: فإن كان علمه شكا، إذا كان علم العبد شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا وأصبح صاحب شبهات، أصبح صاحب شبهات، وهذا نوع من المرض والعياذ بالله التي تبلى به القلوب، تبلى به القلوب. وتجد صاحب هذا المرض عندما يقرأ الآيات القرآنية يتجه قلبه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة، يتجه إلى النقد ولا يتجه للاستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى، فتجده يسأل أسئلة اعتراضية والعياذ بالله: لماذا قال الله كذا، ولماذا لم يقل كذا، ولماذا فعل كذا؟ والله عز وجل يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لاحظ الفرق بين السؤالين: لا تقل لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد، لما أمر الله، لكن قل بما أمر الله، هذا سؤال طلب العمل. لما تقول بما أمرني الله، يقال: أمرك بالصلاة، بالصيام، بالبر، بالصلة، هذا السؤال يترتب عليه عمل. أما السؤال الأول محرم، لما أمر الله، هذا سؤال انتقاد، ومن أنت أيها الإنسان حتى تسأل مثل هذه السؤالات؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعف بحسب هذه الشكوك والشبهات. هذا النوع الأول. قال: وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله، كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وهذا هو مرض الشهوات. قال وقد يجتمع الأمران، وقد يجتمع الأمران يعني على القلب والعياذ بالله، مرض الشهوات ومرض الشبهات، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فإذا كان منحرفا في علمه فهذه شبهات، وإن كان منحرفا في إرادته فهذه شهوات. فقد يكون القلب معطوبا بالمرضين معا، مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال فمن النوع الأول يعني مرض الشبهات، فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فزادهم الله مرضا، أي عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها أو كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به، لأن قلبه على جرف وعلى طرف، فأدنى شيء يحركه ويزعزعه ويقلقله عن مكانه. ولهذا قيل عن أهل البدع والشبهات، قيل في ذمهم إياكم وكثرة التنقل في الدين، ويوصفون بأهل كثرة التنقل، لأن صاحب الشبهة لا يستقر على دين، كل ما عرضت له شبهة جديدة نقلته إلى ماذا؟ إلى دين جديد بحسب الشبهات التي تثور في رأسه. ولهذا يكثر في أصحاب الشبهات التلون والتنقل، فتجده اليوم في دين وغدا في دين آخر، وهكذا متنقلا بحسب الشبهات الثائرة في صدره. وإذا لقي آخر من أرباب الشبهات وألقى عليه شيئا من شبهاته انتقل بتلك الشبهات إلى دين آخر، وهكذا. ولهذا لما ذم السلف أهل البدع قالوا إياكم والتنقل في الدين، لأن الشبهات من أضرارها على صاحبها أنها تحدث عنده تنقلا في الدين، بينما الذي عرف الحق من معينه الصافي ومنبعه العدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه بإذن الله عز وجل يثبت عليه ولا يتنقل، كما هو الحال عند أصحاب الشبهات أرباب البدع والباطل. قال ومن الثاني يعني مرض الشهوات قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المراد بالمرض هنا أي صاحب الشهوات الذي قلبه ميال للشهوات يريد الشهوات. فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض شهوة وإرادة للفجور. فمن كان من هذا القبيل أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا، يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا، صاحب مرض الشهوة أي شيء يثير شهوته مباشرة، لو كانت المرأة على وجهها لا تدري عنه لكن حصل منها وهي لا تشعر خضوعا بالقول، قال له قلبه المريض تدعوك، وإذا حدث منها أي حركة ولو كانت غير شعورية منها قالت تناديك، قلب المريض رأسا يثور ويتحرك عند أدنى شيء، وذلك بسبب المرض القلبي الذي انطوى عليه قلبه بالشهوات والعياذ بالله. قال أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا، لاحظ طمعا أو فعلا، قد يطمع ولا يتحقق له لكن قلبه قام على الطمع في فعل هذه الشهوات، أو فعلا أن تحققت له وتيسر له فعلها. قال: فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا، لو كان قلبه صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال: فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكر الله، أي حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، من كان قلبه على هذا الوصف فليحمد الله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، التي لا يقاومها شيء من النعم، لا يعادلها ولا يوازنها ولا يقاربها شيء من النعم، أي أن أكبر النعم وأعظم المنن، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضله ورحمته. وإذا عرف العاقل أن أمراض القلوب على نوعين، أمراض شبهات وأمراض شهوات، وأن الناجي يوم القيامة من يلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، فليحرص حياته على مجاهدة نفسه على السلامة من هذين المرضين، أمراض الشهوات وأمراض الشهوات، أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وأمراض الشبهات تزول بإذن الله تبارك وتعالى بصلاح علم العبد، وأمراض الشهوات تزول بصلاح عمل العبد. فإذا صلح في العبد العلم والعمل سلم بإذن الله تبارك وتعالى من هاتين الآفتين ومن هذين المرضين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. وليسأل الله دوما وأبدا أن يوفقه لسلامة القلب وليلح عليه تبارك وتعالى بذلك، فإن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالقلوب بيده سبحانه وتعالى، فعلى العبد أن يكون دائما وأبدا ملحا على ربه جل وعلا وسائلا إياه سبحانه أن يصلح قلبه وأن يؤتي نفسه تقواها وأن يعيده من أمراض القلوب وأسقامها وأن يهديه إليه صراطا مستقيما. وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع، ونعوذ بك اللهم من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا جميعا ممن نلقاك يوم القيامة بقلوب سليمة وأفئدة طيبة وأعمال صالحة يا ذا الجلال والإكرام. ونسألك اللهم أن تجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليالي الفاضلة والأوقات الشريفة، وأن تعيننا على القيام والصيام في هذه العشر الفاضلة، وأن تتقبل منا صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.